وهذه الشعيرة والفريضة العظيمة فرضها الله عز وجل لمنافع للناس يشهدونها، وهذه المنافع تشمل منافع الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فبين سبحانه وتعالى الحكمة والعلة من شرعية هذه الفريضة، وهي شهود المنافع. ولذلك قال بعض أئمة التفسير، وهو قول مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية الكريمة، أن قوله ليشهدوا منافع أنه عام شامل لمنافع الدين والدنيا. فمنافع الدين كثيرة، لأن العبد أعظمها وأجلها على الإطلاق، وهو أعظم المنافع وأساسها توحيد الله عز وجل. فأساس الحج والمقصود من الحج ولب الحج وجوهر الحج هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. ولذلك قال: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، علل به أمر الخليل أن يؤذن في الناس بالحج. وقوله يذكر اسم الله فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فجمع التوحيد بجميع أنواعه. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي إذا ذبحوا البهائم فإنهم يذكرون اسم الله عليها كما هي السنة بهدي الكتاب والسنة. وإذا ذكر اسم الله عز وجل خلص من الشرك من الذبح لغير الله. فقال يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا توحيد الألوهية المتعلق بأفعال المكلفين، ولذلك يشمل الدعاء والعبادة والذبح والنذر والحلف ونحوها من أنواع التوحيد المتعلقة بأفعال المكلفين. ثم قال على ما رزقهم، وهذا إقرار من ينبغي للعبد حينما يذبح ذبيحته أن يقر ويعترف بأنها رزق من الله عز وجل. وهذا من توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، فهو سبحانه الخالق المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوصفها بكونها رزقا من الله. وفيه توحيد الأسماء والصفات، قال يذكر اسم الله وقال على ما رزقهم، فأثبت لنفسه أنه أثبت له الأسماء الحسنى، وكما في هذه الآية أجمل فقال يذكر اسم الله، فبين أن له أسماء سبحانه وتعالى وهي التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فلا يوصف ولا يسمى إلا بما دل عليه الدليل. وقال على ما رزقهم، فوصف نفسه بكونه رازقا. فالمقصود أن المقصود الأعظم من الحج هو توحيد الله، ولذلك شرع للمكلف أول ما يدخل في مناسك الحج أن يهل بالتلبية ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدل على عظم شأن الحج، وأنه يهدي إلى هذا الأصل العظيم ويقرره في النفوس. ولا شك أن المسلم إذا حج بيت الله الحرام وتفكر وتدبر وأدمن الاستشعار في مناسك الحج في آيات الله ودلائله وشواهد عظمته وحكمته في التشريع وكيف أخرج هذه الأمم من بيوتها ومن قراها ومن مدنها ومن أمصارها، وكيف جمعهم، وكيف هم وقوف بين يديه على اختلاف ألوانهم وأحسابهم وأنسابهم وأقطارهم، كل ينادي ربا واحدا، دل على أن الله سبحانه لا تعجزه مسألة، وأنه هو الذي ينبغي أن يدعى، وأنه ينبغي أن يرجى، وأنه وحده الذي يرجى ويخاف. فالمقصود أن هذه العبادة شرعها الله لما فيها من هذه الحكم العظيمة التي أساسها التوحيد والإخلاص لله. وكذلك أيضا في الحج حكم عظيمة تتعلق بالإنسان في خاصة نفسه أو مع إخوانه المسلمين، فيهدى في هذه العبادة العظيمة إلى أخوة الإسلام، فيحب إخوانه المسلمين ويتعلم من إخوانه المسلمين وينتفع من إخوانه المسلمين، وينظر كيف جمعه الله عز وجل مع إخوانه فتتقوى أواصر المحبة بين المسلمين. فهذه من المنافع التي قصدها الشرع، وهي تحقيق أواصر المحبة والأخوة في الله عز وجل. ولذلك تجد المسلمين في الحج يتراحمون ويتواصلون ويسلم بعضهم على بعض، وكذلك يعين بعضهم بعضا. وهذا هو الأصل والأساس في الحج، أن تتحقق فيه أواصر الأخوة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه أن من بر الحج إفشاء السلام، أن من بر الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام. فهذه كلها معان ينبغي للمسلم أن ينتفع بها، ومن المنافع منافع الدنيا. ولذلك قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، فأباح الله للحاج أن يتاجر في حجه، ولكن بشرط أن يكون المقصود الأعظم هو الحج، ونية التجارة تبع وليست بأصل ولا مقصد زائد على المقصد الأصل، وهو التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. والحج ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، وعظيم ما عد الله من أجره، وعظيم ما عد الله من الأجر والثواب، خاصة لمن بر في حجه. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وفي بعض الروايات: من جاء هذا البيت ولم يذكر الحج. ولذلك يستدل بعض العلماء بهذه الرواية الثانية على أن هذا الفضل يشمل الحاج والمعتمر، ويؤكدون هذا بأن الحج نوعين، بأن الحج نوعان: حج أصغر وحج أكبر. فقوله من حج فلم يرفث، قالوا يشمل الحج الأصغر والحج الأكبر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة مكفرة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والفرق بين الحديثين أن بعض العلماء يرى أن حديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أنه يدل على مغفرة الذنب سابقا ولاحقا، لأنه بيّن أنه سيجزى الجنة، ولا شك أن كل مسلم سيدخل الجنة، لكن كونه يخص ذلك بهذه العبارة مع بيانه أن الحج موجب لغفران الذنوب، قالوا معناه أنه يغفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر. لكن مجموعة هذه الأحاديث، الحديث الأول والثاني، هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على فضل الحج لبيت الله الحرام. وجعل الله في الكعبة بركة عظيمة وجعل فيها هداية للناس، كما أخبر في كتابه أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ففيه البركة والهداية. ولا شك أن من حج البيت وأمه فإنه إذا حج واعتمر وأدى حجه وعمرته على الوجه الذي يرضي الله أنه سينال من ذلك أوفر الحظ والنصيب.